بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام فعلان يقع في العصير الزبيبي. ذكر المشهور بأنه العصير الزبيبي ولا يلحق بالعصير العنبي في النجاسة أو الحرمة. أما بالنسبة إلى النجاسة فالظاهر أن هناك اتفاق بين الأعلام على عدم نجاسة العصير الزبيبي، وإنما البحث بينهم نقضا وإبراما بلحاظ الحرمة لا بلحاظ النجاسة، حتى أن صاحب الحدائق قدس سره ذكر في حدائقه في الجزء الخامس صفحة 125 بأنه لم أقف على قائل بنجاسة العصير الزبيبي. الجزء الخامس صفحة 125. ولا يوجد عندنا دليل على ذلك، فيتجه البحث في النتيجة مسألة الحرمة، حرمة العصير الزبيبي. فتارة يتكلم على مستوى القاعدة ومقتضى الأصل، وتارة نتكلم عن مقتضى الروايات. أما بلحاظ مقتضى الأصل، فهل الأصل يقتضي الحرمة أو يقتضي الحلية؟ فقد يقال بأن الأصل يقتضي الحرمة لا الحلية رحمك الله، وذلك بإجراء الاستصحاب التعليقي، وهذا أوضح مصداق عندهم لمسألة الاستصحاب، يعني أوضح مثال يذكر عادة في الأصول للاستصحاب التعليقي، بأن يقال بأنه العنب والزبيب حقيقة واحدة، وإنما الفرق بينهما بوصف الرطوبة وعدم الرطوبة، فإذا كان في المادة رطوبة وماء فيسمى عنب، وإذا جفت الرطوبة فإنه زبيب، فالزبيب والعنب حقيقة واحدة، والاختلاف بينهما بلحاظ الوصف. فحينئذ يقال يمكن إثبات النجاسة أو يمكن إثبات الحرمة بلحاظ الاستصحاب التعليقي، بأن يقال هذا الزبيب يوم كان عنبا لو غلا فإنه يحرم، هذا الزبيب يوم كان عنبا لو غلا فهو يحرم. فعندنا قضية تعليقية أن هذا المشار لهذا لو غلا لكان يحرم، والآن المفروض أنه غلا بعدما صار زبيبا وزالت عنه الرطوبة غلا، والمفروض أن الموضوع شنه واحد، وإنما الفرق بينهما بلحاظ الوصف. فأستصحب بقاء القضية التعليقية أن هذا لو غلا لكان يحرم، وحيث أن المعلق عليه حاصل بالوجدان وهو أنه يغلى، إذن النتيجة حرام. إذن عندنا كبرى وصغرى. الكبرى أن هذا لو غلى فإنه يحرم، وهذه القضية كانت متيقنة يوم كان عنبا، يوم كان عنبا القضية التعليقية يقينية ومشكوكة، قضية التعليقية يقينية. أما الآن عندما زالت الرطوبة وصار زبيبا أشك في بقاء القضية التعليقية. ليش تشك؟ مع أن الموضوع واحد، لاحتمال دخالة الوصف في الحرمة، لاحتمال أن وصف الرطوبة دخيل في الحرمة، والآن قد زال وصف الرطوبة، فلزوال وصف الرطوبة أي الخصوصية المحتملة دخالتها في الحرمة أشك في بقاء القضية التعليقية أن هذا الآن لو غلى أيضا يحرم. فنقول أنت على يقين سابق بالقضية التعليقية أن هذا في الزمان السابق لو غلى لكان يحرم، والآن تشك فاستصحب القضية التعليقية أن هذا لو غلى لكان يحرم. شفت المطلع؟ إذن المتيقن سابق مو حكم، قضية، وهو أن هذا لو غلى لكان يحرم. الآن أشك فأجري ببركة الاستصحاب القضية المتيقنة سابقا، فأنا الآن أعلم تعبدا بهذه القضية أن هذا لو غلى لكان يحرم. والمفروض أنه يغلى الآن بالوجدان فيثبت موضوع القضية التعليقية فيثبت الحكم، لأن الحكم فعلي عند فعلية موضوعه، إذ موضوع الحرمة هو غليان هذا، غليان هذا، والآن هذا يغلي أو ما يغلي؟ يغلي، فيتحقق ببركة الاستصحاب شنو؟ الحرمة. ومن خلال هذا يندفع الإشكال الذي يذكر عادة بأنه استصحاب القضية المتيقنة التعليقية لا تثبت الحكم، استصحاب أن هذا لو غلى لحرام ما يثبت أن هذا الآن حرام، فلا فائدة في إجراء الاستصحاب في القضية المتيقنة. ومن شرائط جريان الاستصحاب وجود أثرين للمستصحاب. اندفع الإشكال، نقول الغرض من الاستصحاب إثبات الكبرى تعبدا، وإذا ثبتت الكبرى تعبدا يضم إليها الصغرى وجدانا، وإذا ثبتت الكبرى والصغرى أحدهما بالتعبد والأخرى بالوجدان ثبت الحكم. والحكم يثبت بثبوت الموضوع. شنو يعني؟ ليش انت تشك؟ ليش تشك انت؟ بلي ليش تشك؟ انت تقول العنب والزبيب حقيقة واحدة، وهي الحقيقة مفروض اذا كنت تتعلم بان الحكم وانه لو غلى لكان يحرم والحقيقة واحدة، المفروض ان تقول انا ايضا على يقين، ليش تشك؟ الان المفروض ان تقول على يقين، ما يحتاج الاستصحاب. اذا كانت الرطوبة والزبيب حقيقة واحدة صحيح، وتتقول بأنه هذه الحقيقة الواحدة المفروض لو غلا هذا فإنه يحرم، فإذا الوصف مدخيل في الحقيقة فلماذا تشك حتى تجري الاستصحاب؟ واضح هذا إشكال ذكروه في الاستصحاب التعليقي، أنت ليش تشك إذا الحقيقة واحدة؟ نقول نشك في بقاء القضية المتيقنة لاحتمال دخالة الوصف في الحرمة. في جميع موارد الاستصحاب يشترط اتحاد يعني هذا إشكال عام في الاستصحاب، يقول في الاستصحاب يشترط اتحاد الموضوع صحيح؟ إذا تشترطون اتحاد ما ليش تشك؟ إذا الموضوع باقي أنت ليش تشك؟ نقول نشك إن مع أن الموضوع باقي لاحتمال وجود وصف كان موجود في زمان سابق الآن زال، ونحتمل دخال الوصف في الحكم. فدائما الاستصحاب يشترط فيه بقاء وحدة الموضوع. فجأة إذا كان الموضوع ليش تشك حق تجي الاستصحاب، الموضوع واحد ما تغير. نقول نحتمل دخالة وصف، هذا الوصف زال والآن نشك في بقاء الحكم لزوال الوصف. يعني هنا أيضا نقول الحقيقة واحدة، لكن نحتمل أن وصف الرطوبة دخيل في الحكم، فالاحتمال دخالتي في الحكم شككنا في بقاء القضية فنستصحب بقاءها. مثلا من باب المثال، مثلا لو كان الشخص مجتهدا وهو حي فأنا أعلم بجواز تقليده، الآن مات وشككت، ليش تشك مع أنه الميت والحي الموضوع مختلف؟ مثلا يقولك إنسان هذا مجتهد مات وحي موضوع واحد، إذا كان الموضوع مفروض أنت الآن على يقين بوجوب تقليد، يقول لا أحتمل أن الحياة هذا وصف دخيل في جواز التقليد، فلعل المنوط بجواز التقليد وصف الحياة، والآن الحياة قد زالت، فلأن الوصف قد زال فأشك مع أن الموضوع لم واحد، هذا زيد ما تغير، هذا زيد بعد، هذا العالم الفلاني هل هو العالم بعد موته، ولهذا يقال له في التلقين فلان ابن فلان ما تغير بعد، صحيح؟ فالموضوع واحد، وإنما التغير في الوصف، فلأن التغير في الوصف ويحتمل دخالة الحياة في الحكم فزالت الوصف فنشك في البقاء فنستصحب. دائما الاستصحاب هكذا، دائما إنما يجرى الاستصحاب مع فرض وحدة الموضوع ووجود وصف في زمان سابق قد زال نحتمل دخالته فنستصحب. فببركة جريان الاستصحاب التعليقي، ليش تعليقي؟ لأن استصحابنا قضية تعليقية، نثبت ببركته شنو الحرمة. بل إلى قن وقع كلام أنه هل تجلس أحتلق في الأحكام الوضعية أو مخصوص بالأحكام التكليفية، واضح. خب هذا ما يتعلق بالاستصحاب التعليقي، فما هو رأيكم كلام؟ فإذا ثبتت النجاسة ثبتنا الحرمة، النجاسة حكم وضعي، قد يقال في إشكال في جانب الاستصحاب التعليقي ما لنا حلاقة بحين في الحرمة، ما رأيكم في هذا التقريب للاستصحاب التعليقي؟ نعم تقطع تقطع قاطع حجة عليك. خب الأوصاف مختلفة في الأشكال، لكن الوصف مختلف لو الحقيقة مختلفة، الزبيب والتام، الزبيب والعنب. نعم لأن لأجل الوصف، الدليل خاص لأجل الوصف. نظير الشارع رتب أحكام على المجتهد الحي، ما رتب أحكام يشتمل الميت، فهل معنى أن حقيقتين مختلفتين؟ الشارع قال ما يجوز تقليد الميت لكن يجوز تقليد الحي، حقيقتين مختلفتين. قال الحقيقة كمل ما عليك كلام سيخوي، مثلا الآن الشارع قال يجب تقليد العادل أما الفسق، هل الحقيقة مختلفة؟ إذا صار فاسق تغيرت الحقيقة، يعني اختلاف الآثار لا يدل على اختلاف الحقائق، هذا بعد غير. أنا أتحكى عن هذا، تقولون أنه نكتتكم تقولون بأن تغير الوصف والآثار يعني تغير الحقيقة، هو مشكلة الآن الحين في حال عندي وصف الحين جالس بعدين قائم تغيرت حقيقتي، ما تغير حقيقة، ما تتغير عادل فاسق وعادل تغيرت حقيقة، ميت حي تغيرت الحقيقة، وإلا ما ثبت استصحاب، ما ثبت استصحاب في مورد لأن تغير الحقائق بتغير الموضوع. مش عليكم حركة جوهرية، مش حركة لا تصدقهم كل شيء تصدقهم. خب
الحين لو طرش طرش واحد ولا جدي أنا بيجي بالزبيبة
ليش هاي؟
نعم هذا اللي شغل بالمقام على هذا الموضوع، هذا موضوع، هذا موضوع.
وش معنى الموضوع في في الاستصحاب؟ ما معنى اتحاد الموضوع في الاستصحاب؟ دارسين استصحاب، وش معنى اتحاد الموضوع في الاستصحاب؟ فنقول يا شيخنا، لا نقول احفظ المصطلحات. نقول يشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع في القضية المتيقنة والقضية المشكوكة. أي يشترط في الاستصحاب وحدة الموضوع. فما هو المراد من وحدة الموضوع؟ هل معنى وحدة الموضوع وحدة الحقيقة أو وحدة الموضوع يعني وحدة الموضوع عرفان؟ فالمدار على الاتحاد العرفي لا الاتحاد الدقي الحقيقي. فذكر الأصوليون هناك بأن مرادنا من وحدة الموضوع ليس وحدة الحقيقة، وإلا مثل الميت والحي حقيقة واحدة، وإنما المراد أن كل وصف يحتمل دخالته عرفا في الأثار إذا زال ذاك الوصف فإنه يكون هذا من تغير الموضوع عرفان. والعرف كما قال السيد العرف بس ما كملها، العرف يرى أن هناك فرق بين الزبيب وبين شنه وبين العناب، ولا أقل لا نحرز، إذا ما تقطع بالفرق لا أقل لا نحرز وحدة الموضوع عرفا. فإذا قال لك المولى يستحب أكل الزبيب، فهل تأكل العناب؟ أو قال لك المولى اذهب إلى السوق واشتري العناب، هل تشتري الزبيب؟ فهذا الاستهجان العرفي يقتضي بأن الوصف دخيل في الموضوع عرفان، بحيث لو زال لتغير الموضوع عرفان وإن كانت الحقيقة النوعية والجنسية واحدة. ولهذا ذكروا يا شيخ حسن في بحث التقرير الاجتهاد لا يصح إجراء الاستصحاب لو مات المجتهد، لأنه وإن كان الميت والحي حقيقة واحدة إلا أنه نحتمل عرفان أن موضوع جواز التقليد هو الحي، بحيث الحياة قيد مقوم للموضوع جواز التقليد، ولا أقل من الاحتمال نحتمل أن الحياة قيد مقوم للموضوع. متى ما احتملنا أن الوصف قيد مقوم للموضوع عرفان إذن لم نحرز وحدة الموضوع، صحيح؟ وإذا لم نحرز وحدة الموضوع لا معنى لجريان الاستصحاب. إذن المناط، احفظها، المناط في جريان الاستصحاب وحدة الموضوع عرفان. فمتى ما فرضنا أن العرف يرى أن الوصف حيثية تقييدية للأثار أو يحتمل ذلك فلا نحرز وحدة الموضوع، فلا يجري الاستصحاب. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن هذا الاستصحاب التعليقي معارض باستصحاب تنجيزي. لأن هذا المفروض أن زبيب لو عنب، هذا المشار بهذا زبيب الحين المشار إليه زبيب. تقول هذا، لا تقول زبيب عنب، تقول هذا لو كان عنبا، هذا مو تقول هذا لو غلا في الزمان السابق لحرم. فيقال بأن هذا الاستصحاب التعليقي معارض باستصحاب تنجيزي، وهو الآن، هو الآن قبل أن يغلي، قبل أن يغلي حلال أو حرام؟ قبل أن يغلي هذا، هذا الآن، هذا قبل أن يغلي حلال أو حرام؟ حلال. والحلية التعليقية أو تنجيزية؟ الحلية الآن قبل أن يغلي تنجيزية. فنقول أنا أقطع سابقا قبل نصف ساعة أن هذا حلال، الآن أشك في بقاء الحلية لاحتمال أن حكمه حكم شنو؟ حكم الزبيب، فأجري استصحاب الحلية إلى ما بعد الغليان. إذن يوجد عندنا استصحابان متعارضان، بلحاظ الاستصحاب التعليقي. متى نلحظ؟ أي زمان؟ أقول زمان السابق يوم كان عنب فتشكلت عندنا قضية تعليقية، وعندنا قبل 10 دقائق قبل 5 دقائق هذا كان حلال قطعان، الآن نشك إذ لعل حكمه يختلف عن حكم العنب. تشك أو لا تشك؟ ولا لو تشك ما معنى الاستصحاب التعليقي أيضا؟ حيث أن الشك موجود بالوجدان فتستصحب بقاء الحلية، فيتعارض لاستصحاب التنجيزي مع الاستصحاب التعليقي، فوقع الكلام بين الأصوليين يأتيكم في الحلقة الثالثة أنه بناء على جريان الاستصحاب التعليقي أيهما المقدم، هل التنجيزي أو التعليقي؟ فقد ذكرت وجوه لتقديم الاستصحاب التنجيزي على التعليقي، وحاول بعضهم أن يعكس، ومحله في وين؟ في الأصول. بل يقبلك بحث في الأصول لا علاقة. الإشكال الثالث أنه ما ذكره الميرزا أن الاستصحاب التعليقي لا يجري أصلا، هي ذكرنا في الفقه الاستدلالي كل البحث، الاستصحاب التعليقي لا يجري أصلا لأنه يشترط في المستصحب أن يكون حكم شرعي أو موضوع الحكم شرعي. وهذه القضية أن هذا لو غلا لحرام، هل حكم شرعي أو موضوع لحكم أو منتزع؟ قضية انتزاعية، قضية انتزعها العقل. قال هذا لو نسبناه للزمان السابق نقول هذا لو غلا في الزمان السابق لحرام. هذه قضية شنو دي قضية؟ هذه قضية انتزاعية من العقل، ويشترط في المستصحب أن يكون حكم شرعي أو موضوع لحكم شرعي. والقضايا الانتزاعية لا وجود لها في لوح الشارع ولا شيء حتى تستصحب أصلا، فأنكر ما يسمى بالاستصحاب التعليقي. وتحقيقه أيضا في الأصول أنه هل هذا الإشكال تام أو ليس، أو ليس بتام. وبناء على هذا الإشكال ذكر الميرزا النائني أن الاستصحاب التعليقي أصلا لا يجري. السيد الخوي قدس سره تعرض إلى هذا البحث في غير الأصول في موسوعته الجزء الثالث صفحة 115، وذكر نفس البحث الذي ذكره في الأصول تقريبا قسم منه ذكره هنا. هذا ما يتعلق بالاستصحاب والإشكالات عليه. فالصحيح أن الذي يجري في المقام بعد تعارض مثلا الاستصحاب التعليقي لو سلمنا بعد مع التنجيزي تجري أصالة الحل، لأن الاستصحاب معارض فتجري أصالة الحل حينئذ. هذا هو المطلب الأول بلحاظ القاعدة الأولية، وهو ثبت أن القاعدة الأولية هو شنو؟ الحلية أو استصحاب الحلي، استصحاب الحلية بناء على عدم جنس استصحاب التعليقي.
نعم.
ما موجود. بلي. ليس موجود بوضوح في كلماتهم. نعم. الشيخ العظم هو الذي يعني ذكره وفصله وبحثه مفصلا. بلي. الكلام بلحاظ الروايات والنصوص. فهل يوجد عندنا في النصوص ما يدل على حكم العصير الزبيبي أو لا؟ ذكروها هنا روايات يستدل بها على حرمة العصير الزبيبي، منها ما ورد في مستدرك الوسائل في أبواب الأشربة المحرمة في المستدرك في الباب الثاني الحديث الأول، وذكره السيد الخوي صفحة 117 الجزء الثالث، رواية زيد النرسي قال. ليش ما نقل صاحب الوسائل؟ صاحب الوسائل ما يعتمد على أصل زيد النرسي، فما ينقل روايات زيد النرسي عادة. قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الزبيب يدق، ويلقى، ليش يدقونه؟ عشان ينبذ ما فيه، طلع عشان يصير يتخمر. مثل انت عندك هيل تضربه احسن ما تخليه في الشاي، تضربه افضل. قال عن الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته فصل اليه. قال له ما قال يعني، قاعد يقدر يقول الزبيب يغلى بالنار، يقول له لا الزبيب يدق، ظهر مستانس. الزبيب يدق ويلقى في القدر ثم يصب عليه الماء ويوقد تحته، فقال لا تأكله حتى يذهب الثلثان. لا تأكله يا شيخ حسن حتى ماذا؟ حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث، فإن النار قد أصابته. يقول الإمام فإن النار قد أصابته. قلت فالزبيب كما هو في القدر، سأل سؤال ثاني، الزبيب كما هو في الحالة كما هو في القدر، ويصب عليه الماء ثم يطبخ ويصفى عنه الماء. فقال كذلك هو سواء، حرام نفس الشيء، شو سوى ما غيرش أنت، هذا حرام أيضا كما في الحالة الأولى، هذا حرام هذا حرام، صفيت الماء غير مطلب حرام إلى آخر. يقول ثم يقول إذا أدت الحلاوة إلى الماء فصار حلوا بمنزلة العصير ثم نش من غير أن تصيبه النار فقد حرم أيضا، يعني وكذلك إذا أصابته النار فأغلى فقد فساد. فالنتيجة أن الرواية دلت بوضوح على حرمة العصير شنو؟ الزبيبي إذا غلا، نظير العصير العنبي، نفس أحكام العصير العنبي. إلا أن المشكلة في هذه الرواية أنها مأخوذة من أصل زيد النرسي، وقد وقع البحث بينهم في أن روايات زيد النرسي هل هي حجة أو لا. وقد ذكر السيد الخوئي ما يتعلق بهذا البحث عن أصل زيد النرسي في صفحة 118، بل ذكر أنه لعلها هذه الرواية أصلا ما موجودة في أصل زيد النرسي، فذكر بحثا مطولا فلاحظ اختصارا للوقت. فالنتيجة أن الرواية معروف عندهم ضعيفة السند، لأن أصل زيد النرسي أول شيء هو محل كلام، ثانيا النسخ فيه الظاهر نسخة عتيقة حصل عليها صاحب المستدرك أو بالوجادة، فلا تكون النسخة حجة وفيها غلاط وغيرها، فلا يوجد هناك طريق، لأن المجلسي هو اللي حصلها، لا يوجد طريق للمجلسي لهذا الكتاب أصلا، والكتاب غير معروف والنسخ متعددة، فصير هذا من باب الوجادة، فحينئذ تسقط، يسقط أصل زيد النرسي عن الحجية. بل يقول صاحب بحث مفصل، بل يقول يعني يقول أن يقول الشيخ الخوي أن هذا الأصل كان موجود عند من؟ عند صاحب الوسائل، ولكن لم يعتمد عليه ولم ينقل عنه الرواية وكذا، فلاحظ ما ذكره مفصلا. خب إذن الرواية لا يمكن الاعتماد عليها سندان، الأصل والرواية. نعم، الرواية الثانية ما ذكره المصنف في الكتاب، وهي رواية علي بن جعفر الموجودة في الوسائل الجزء 25 صفحة 295 اللي ذكرها المصنف في الكتاب، ولهذا ما ذكر رواية زيد النرسي، ضعيفة يعني واضحة ما يعتمد عليها في بحث عندهم. الباب الثامن الحديث الثاني. سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يأخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ أعيد السؤال، سألته عن الزبيب، فصل ما كان يختصر، ما هو حكم الزبيب؟ الأخ يقول فصل. سألته عن الزبيب، هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى الماء يأخذون حتى يذهب ثلثاء ويبقى الثلث، ثم يرفع يشيلونه يعني فيشرب منه السنة، يخلونه مدة كام سنة يشرب فيه، مثل حطنا سنة كام يشرب فيه. فقال لا بأس به. فما هو وجه الاستدلال بالرواية؟ استدل بهذه الرواية بلحاظ أن المرتكز في ذهن السائل أن العصير الزبيبي لو غلا ولم يذهب ثلثا فهو حرام، وإنما يسأل عما لو ذهب ثلثا فهل يحول بذهاب الثلثين أو لا. فمركز سؤاله أن ذهاب الثلثين مجوز أو لا، وهذا يكشف عن ارتكاز عند السائل بأنه إذا ذهب ثلثي إذا لم يذهب ثلثي فهو حرام. والإمام لم يردع عن ارتكاز السائل، بل قال أن ارتكازك صحيح، غايته أن الذي تسأل عن أنه ذهاب الثلثين محلل للشرب، فيحل شربه إذا ذهب الثلثان. إذن الرواية يستفاد منها ارتكاز عند السائل، والإمام أمضى هذا الارتكاز، هذا تقريب. وهذا أولى من التقريب الآخر أن يقال، في تقريب آخر أن يقال بأنه نتمسك في الرواية بمفهوم بالمفهوم كما أفاد الشهيد الثاني في الكتاب وأشكل عليه، بأن يقال أن الاستدلال بالرواية بلحاظ أن قوله لا بأس به في قوة قولك، قول الإمام لا بأس بالعصير الزبيبي إذا ذهب ثلثا، أو تقول إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وبقى الثلث فلا بأس به. فنفي البأس في هذا بقيد أنه ذهب ثلثاه، ما هو مفهومه؟ مفهومه أنه فيه بأس إذا لم يذهب ثلثاه، فيتمسك بالرواية بلحاظ المفهوم. وهذا التقريب تام لو إشكال، تقريب صحيح. أنا قلت تقريبي أولى من تقريبه، ليش؟ هذا التقريب الثاني شنو؟ نعم، التقريب الثاني محل إشكال واضح، لأنه القيود التي ذكرت وهو قيد الغاية، مفهوم الغاية، حتى في عند السائل ذكر هذا القيد، والاحترازية للقيود إنما تأتي لو صدرت من الإمام، ومجرد أن الجواب في قوة تكرار السؤال إنما هو من باب المماشاة مع شنو؟ سائل، يعني ما ذكر بعد، لو واحد قال لا ما ذكره السائل من قيود لازم أن يذكر في الجواب، نقول لازم يذكرها من أي باب؟ من باب أنه ما من باب تطابق الجواب مع السؤال والجري مع ما ذكره السائل، ومثل ذلك لا ينعقد له شنه مفهوم. هذا أولا. وثانيا أن هذا مبني على مفهوم الغاية، وهي محل كلام عندهم. المتقدمين لا يقبلون مفهوم الغاية، يعني قسم الشهيد الثاني وبعض الأعلام لا يقبلون مفهوم الغاية، ولهذا الأولى أن يقال بما ذكرنا من شنه لارتكاز، يكون أقوى في الاستدلال. فما هو الجواب عن هذا الاستدلال؟ ساعات واحد يجيب استدلالات يقوي الاستدلال يتورط، شوف يجاوب صحيح لا. فحينئذ ماذا تقولون؟ خب ما هو ارتكاز؟ ما رد عنه، ما لنا علاقة بالمنشأ، ما دام ارتكاز موجود وما رد عنه الإمام فإن هذا معناه الإمضاء. كيف بلي نعم. لأنه
حلال ويعتقد السائل
أنه حرام. لأنه حتى في مثل هذا المورد لأن الحلية مبنية على أغراض ترخيصية تسهيلية، فلو لم يردع فإنه تفويت للغرض الترخيصي التسهيلي، وهو ماذا؟ وهو قبيح من المولى. فلا فرق أن يكون المرتكس في ذهن السائل الحرمة وكان الواقع هو الحلية، أو بالعكس أنه ارتكز الحلية والواقع هو الحرمة، لأنه بالنتيجة عدم الإمضاء والسكوت تغرير بالسائل وتضعيم للغرض، إما غرض إلزامي أو غرض التسهيل على المكلفين. يعني نكتشف أن هكذا ارتكاز، عادة كثير من الارتكازات تكتشف من سؤال من في رواية. لو جاء واحد جسأل الإمام فقال ليه كم يجب الخمس في المعدن؟ إذا مش المرتكز وجوب الخمس في المعدن، ويكفي أن يكون ارتكاز موجود عند شخص، هذا شخص يمثل جو موجود في عندهم، مو شخص بما هو شخص. خب ليش صار عند ارتكاز عند هذا ما صار عند ارتكاز عند الباقي؟ خصوصا إذا كان السائل من علية القوم، فهذا يكشف عن ارتكاز واضح عندهم. فقد يكون سؤال ولو رواية يكشف عن ارتكاز في جو معين، وهو في محل وقع كلام في محله أيضا أنه نكتة الرد عن الارتكاز، هل يكفي وجود ارتكاز ولو عند شخص أو لا بد أن يكون ارتكاز عام؟ بعض الأصوليين يقول لا يكفي ارتكاز عند شخص، لأنه حتى لو كان عند شخص ارتكاز ولم يردعه عن هذا الارتكاز تضيع للغرض بلحاظ هذا الشخص، وهو أيضا قبيح عند في مع الخلاف في هذه المسألة. بلي الارتكاز يكشف عن جو، حتى الروايات الضعيفة تكشف عن ارتكاز، لأن الذي يكذب لا يمكن يكذب في الارتكاز عادة، اللي يكذب لأن ارتكازات لا يلتفت إليها فما يكذب في الارتكاز. إذا أنت عندك ارتكاز تكذب في ارتكازاته، لأن الارتكاز عادة تكون مغفولة عنها مو التفت إليها، فتكشف عن ذلك. من فئات لهذا يقولون من فئات الحادثة الضعيفة لكشف عن الارتكازات. المهم هذه الرواية السيد الخوئي قدس سره أشكل عليها في صفحة 120، يقول هكذا: وفيه أن نفيه، هي عبارته، أن نفيه عليه السلام البأس عن العصير الزبيبي عند ذهاب ثلثي لم يظهر أنه من أجل حرمته قبل ذهابها. عجل شلون؟ أنتم تستثمون بالملازمة، وش قلتون؟ نفي البأس عن العصير العنبي قبل بعد ذهاب الثلثين يكشف بالملازمة على أنه حرام قبل ذهاب الثلثين. يقول هاي الملازمة غير واضحة عند السيد الخوئي العقل الجبار، يقول هاي الملازمة عندي مو واضحة أنا، شلون مو واضحة؟ يقول: إذ لعل مستند الحرمة أمر آخر، وهو أن العصير لو بقي سنة، العصير مو غالب سنة، أن العصير لو بقي سنة من غير إذهاب ثلثي نش من قبل نفسه وحرم، فلا يمكن إبقاؤه للشرب منه سنة إلى أن يذهب ثلثاه، إلا أن يذهب ثلثاه. بلي شلون يعني؟ وش بيقول؟ وش يقول؟ يقول السيد الخوئي بأن لعله نظر الإمام إلى البقاء مدة سنة، مو سأل أنه يبقي سنة. يقول هناك فرق: تارة العصير العنبي لا يذهب ثلثاه وتارة يذهب ثلثاه، ويقول وفي كلاهما حلال في نفسه. السيد الخوئي نحتمل كلاهما حلال، غايته أنه لو لم يذهب ثلثا فإنه يكون معرضية للنش، أنه ينش من نفسه، وإذا نش من نفسه حرم لأنه يكون نبيذا، بخلاف ما لو ذهب ثلثا فإنه يتمحض أن يكون مربى، فالرطوبة قليلة فلا يقبل النش.
فيحتمل أنه العصير العنبي قبل أن يذهب ثلثا أو بعد أن يذهب، كلاهما حلال بلال، غاية أن الفرق بينهما أنه قبل أن يذهب ثلثا في معرضية النش، والنش ولو من قبل نفسه مدعاة للحرمة. فإذا وحيث أن هذا محتمل، فإذا إثبات الجواز عن العصير العنبي بعد ذهاب الثلثين لا يثبت الحرمة قبل ذهاب الثلثين، إذ لعله يثبت الحرمة بلحاظ النش فيكون من باب حرمة النبي لا من باب حرمة العصير الزبيبي. شوف عبارته مرة ثانية، يقول: وفيه أن نفي الإمام البأس عن العصير الزبيبي عند ذهاب ثلثيه لم يظهر أنه من أجل حرمته قبل ذهاب ثلثيه. عدم من أي باب؟ يقول: بل أن العصير لو بقي سنة من غير إذهاب ثلثيه نشى من قبل نفسه وحرم، فلا يمكن إبقاؤه للشرب منه سنة. وسأل أنه يبقي سنة لو ما يبقي سنة، الإمام قال لا بأس أن تبقيه سنة، فكل البحث عن إبقاء سنة مو جواز شرب الآن، البحث كله في الرواية عن إبقاء سنة وعدم إبقاء سنة. الإمام يقول لا بأس أن تبقيه سنة، نقول إذا ذهب ثلثيه لا بأس أن تبقيه سنة، لكن إذا لم يذهب ثلثيه فلا يصح لك أن تبقي سنة. ليش؟ لأنه في معرضية النش، وإذا نشى فيكون هذا نبيذا، كما تقدم أنه العصير إذا نشى النبيذ إذا نشى يكون ماذا؟ يكون حرامان. خب، وهذا الاحتمال يقول شيخ من القوة بمكان، يعني ما أقول هو الأخوة الأظهار في الرواية لأن مصب السؤال عن الإبقاء سنة لا أقل محتمل، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. هذا الأول. الإشكال الثاني، نعم، أن الرواية ضعيفة السنة، هي خليها آخر شيء، حرفة العاجز، لأنه يوجد فيها سهل بن زياد. كتاب علي جعفر فيه كلام سهل بن أسهل أوضح، يعني سهل بن زياد، فالرواية أيضا ضعيفة السنة. وهناك ليس سهلا، ما عليك منهم سهل، شنو سهل؟ سهل يعني تضعيف، سهل يعني سهل في التضعيف لو في التوثيق، من قال سهل؟ نعم خفت الخير يا طير، ليس ثقة كما قرر في محله الصحيح أنه ليس بثقة. خب، سهل بن زياد الآدمي ضعفه النجاشي والغضائري، وما ادعي أنه تضعيف لأجل الغلو لا شاهد عليه، لا تصدقهم. خب، لا تصدق هالحكي من هناك. سهل بن زياد لم تثبت وثاقته، أيضا على الوثاقة، والوجه في ذلك يأتي في الرجال إن شاء الله، إذا خلنا دورة الرجال نثبت لك أنه إكثار الرواية على أقسام، إكثار الرواية في الأحكام الإلزامية، إكثار الرواية في الأحكام الترخيصية، لم يثبت أن الكوين أكثر رواية عنه في حكم الإلزامي انفرد به. نعم، لو ثبت إكثار الكوين الرواية عن شخصين في أحكام إلزامية انفرد بها بحيث لا طريقة إليه إلا هو، بلي قرين عرفي على الوثاقة. أما مجرد إكثار الكوين شخص ما يروي عنه بالمباشرة، يروي عنه بشنو؟ بالواسطة، هذا لا دليل على الوثاقة، بل أنه لا كون دليل على التوثيق. خب، الكوين والثقة ضعفهما النجاشي، فيتعرض التوثيق والتضعيف، والنجاشي خريط علم الرجال كما يقولون لا أقل، إما أن نقدم كلامه أو يقول بالتعارض. فمن يدعي غريب أن يدعي إكثار الكوين الرواية عن خب ما يحل المطلب، في تعارض، وينكم التعارض؟ نصر التعارض، النجاشي ضعفه، فلا أقل يصير تعارض بين توثيق الكوين وتضعيف النجاشي. فإن لم نقل بتقديم تضعيف النجاشي لأنه خريط علم الرجال كما يقولون وهو المتخصص في هذا العلم، فلا أقل من التعارض بينهما والتساقط، فما هو الدليل على وثاقته؟ بل أن الشيخ له تضعيف له أيضا في بعض الموارد، على أي حال والشيخ وثقه لكن معارض بتضعيفه، فيساقط كلام الشيخ ويبقى كلام النجاشي. المهم، هذا ما يتعلق بهذه الرواية. عندنا روايتين أخريين لضيق البحث، أنتم اقرأوها وابحثوا عنها في الجزء 100 في صفحة 121، تعرض الشيخ مفصلا إلى هذه الروايتين. ناظر لشنو؟ سنة، بل هو الراوي هو يسأل شدي، يقول لي أنا أبقي سنة، قال ويبقى ثلث ثم يرفع فيشرب منه السنة. هو السائل يسأل عن السنة، سأل أنه يساوي هالحالة ما لو كان يختصر، يقول هل كان المفروض يسأل هكذا، هل يجوز شرب الزبيب إذا غلا؟ ليش فصل؟ قال لي آخر شيء ثم يرفع فيشرب منه السنة. خب قد يختلف حكم أنه تخلي لمدة سنة وأن تشربه في نفس الوقت. هذا السيد الخوي يقول هذا الاحتمال هو القوي، يقول بالعكس، يقول على الظاهر، على الظاهر هو احتمال الثاني، لكن لا خلنا نتنزل يمكن نقول احتمالين موجودين، فهنا إذن يكون هذا لازم عام. في الزبيب أي رواية؟ تذكرها رقم أي رواية؟ ما أتذكر، أنا نسيت. خلينا نشوف الرواية. النبيذ غير العصير. 350. نعم خلنا. بلي ما تقول في النبيذ، فإن أبا مريم في النبيذ كانت الرواية، لكن لأن النبيذ فرقه حقيقة أخرى يختلف عن العصير. قال بلي فإن أبا مريم يشربه ويزعم أنك أمرته بشربه، فقال صدق أبو مريم، سألني عن النبيذ فأخبرته أنه حلال ولم يسألني عن المسكر، ثم قال إن المسكر ما اتقيت فيه أحدا سلطانا ولا غيره، قال رسول الله كل مسكر حرام وما أسكر كذا كذا. أما أبي فكان يأمر الخادم فتجيء بقدح، يعني الخادم يطلق على الذكر والأنثى الظهر، فتجيء بقدح فتجعل فيه زبيبا وتغسله غسلا نقيا وتجعله في إناء ثم تصب عليه ثلاثة كذا. بس هي الرواية وردة في النبيذ، يعني
نهاية الرواية يقول حتى لا يغتلم، يعني احتمال الاغتلام والتخمر موجود،
إذا نشى بنفسه. نعم احتمال موجود بنا. المهم إذا هذا لا لا أيوة، هذا قلنا السيد الخوي ذكر في أمس مسألة أنه نفس القرينة التي دلت على أن ذهب الثلثين محلل أو مطهر كاشف على أنه ليس النظر إلى الإسكار، والنبيذ عادة يكون مسكر، النبيذ مسكر، إذا كان مسكر محرم لأن حرمة النبيذ مو بعنوانه، بعنوانه أنه شنو مسكر. فنفس الرواية تعبر أن ذهب الثلثين محلل أو مطهر يكشف على أنه ليس من حيثية الإسكار بل من حيثية أخرى، فهو ناظر إلى عدم النبيذ يعني. المهم الآن هذا الرواية فيها إشكالات أخرى ذكرها السيد الخوي أيضا، لاحظوها ولاحظوا تتمة البحث. خلنا نقرأ بس عبارة المصنف نشوف. فقال ولا يحرم العصير من الزبيب، شوف ما بحث عن النجاسة حتى هو بعدين ذكر هو بعدين بلي نعم، وأما النجاسة فلا شبه بلي. يقول ولا يحرم العصير من الزبيب وإن غلا على الأقواء. ليش؟ أولا لخروجه عن مسمى العنب، فلا يصح لك تطبيق أدلة العنب، وكلاهما موضوعان مختلفان عرفان، سواء كان حقيقة واحدة أو لم يكن حقيقة واحدة. وأصالة الحل واستصحابه يأتي إن شاء الله الوقت خلص، بس تطبيق العبارة غنان ولا تدخل في الفقاعة. صلى الله على محمد وآله.